أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المأمين. كنا نحاول فهم كلمات العالم رضوان الله تعالى عليهم في مسألتهم مطلق والمقيد المتنافيين مع اتفاقهما هذا في النفي والإثبات. والمثال كل معروف عندهم هو مثال مثبتين، مثال نفيين كلاهما منفيين، هذا المثال لم أجده في كلمات العالم. هو إن وجدنا نذكر، ما وجدنا حالنا حال العالم رضوان الله تعالى عليهم. ولي قلنا ما نحن قلنا عسنا قال أنه جمع بين الدليلين، عمل بدليلين. قلنا هذا الكلام غير مفهوم لنا أبدا، إنما هو عمل بالمقيد فقط، لأنه الطبيعة المقيدة بالفعل تختلف عن الطبيعة المقيدة أما غير المقيدة. على كل حال ربما قيل إن القول بالتنافي بين، وعليكم السلام شيخ جليل، بين المطلق والمقيد في المقام مبني على القول بمفهوم الوصف، وإذا لم نقل بمفهوم الوصف هذا لا يلزم من أي تنافي بينهما، كل من المطلق والمقيد يكون ساريًا مساره بدون أي عائق أو مانع. ولكن هذا الكلام غير واضح، فإن المفهوم، أما أولا فلما قلنا في أثناء المباحثة أنه بل يمكن إثبات التنافي بل ببيان معقول غير راجع إلى قول بمفهوم الوصف، وهذا المطلب موجود في كلمات السيد العظم رضوان الله عليه أصولا وفقها، ووجدناه في كلام منسوب إلى شيخنا البحري على الله درجاته في عليين إذن، وهو أنه مفاد الكلام أنه إذا لم يكن هناك تنافي فمعنى ذلك ذكر الوصف في طرف المقيد لا، هو ما الفائدة إذا كان المولى مريدا للموضوع، مريدا لإثبات الحكم للطبيعة مع دون هذا القيد وبدون هذا الوصف، حينئذ يكون وصف ذكر الوصف لغوا. ومصونا لكلام المولى الحكيم عن اللغوية نقول أنه يريد الحكم للطبيعة المقيدة بهذا القيد، مقيدة موصوفة بهذا الوصف، فإذا قلنا بهذا فيصبح التنافي بين المطلق وبين المقيد، فإثبات التنافي غير متوقف على كذا. وهذا أولا. وثانيا أنه مع قطع نظر عن أنه راعد الوصف، مولى حينما أراد المطلق والطبيعة، طبيعة مطلقة خالية عن القيد وطبيعة خال موازدة إلى القيد، كلامان مختلفان، مصب الحكم في عهدهما هذا طبيعة نفسه، وفي الآخر بغير الطبيعة، طبيعة مع شيء، وأخذ الشيء معارض لترك أخذه. فإذا في المطلق الطبيعة خالية وإن كان سارية في الكل، أخذ الطبيعة بدون لحاظ الوصف وأخذ الطبيعة مع لحاظ الوصف أمران متنافيان وليس عليك. هذا وحده كافي ومضافا إلى البيان الذي قلنا طبعا للسيد العظم والبهائي من أنه يلزم مغوية، لكن كلامهم مبني على إثبات على لا تكون هناك غاية وفائدة أخرى للمولى يقصدها من ذكر القيد. وأما بيان الثاني هذا فمعنى ذلك أنه معقد نظر عن تلك الكرينة، إذن هذا يثبت التنافي بين المتقي والمقيد. ثم بل نكلم هذا عن بعضهما، بل أنه آل عمرو جتور بين ثلاثة احتمالات. الاحتمال أن يقيد له مطلق، ويكون والاحتمال الثاني أن يحمل أمر بالمقيدة على الاستحباب. والأمر الثالث والقسم الثالث هو التخيير بين الفرد وبين المقيد وبين الطبيعة. وصاحب التقريرات على ما نسبه إلى شيخنا الأعظم الأنصاري رضوان الله عليهم جميعا يقول هذا الثالث غير معقول، لا يعقل التخيير بين فرد بين الطبيعة. هذا الكلام نسبه وآمن به هذا بعض الشراح الكفاية بهذا المطلب، وهذا غير واضح علينا. والوجه في ذلك إن هذا الاستغراب هذا القول بأدب معقولية مبني على الخلط بين التخيير بين مقيد والطبيعة خالية من القيد، وبين التخيير بين الفرد وبين المفهوم الذي هو غير معقول هو الثاني، لأن المفهوم لا وجود له لا واقع له إلا وجوده الانتزاعي وينتدى من انهاك الأفراد، فهذا الفرد هو انتزع هذا المفهوم، كيف يتخيل التخيير بين الفرد وبين المفهوم؟ هذا ماشي. وأما إذا كوي قصد بالتكييد الطبيعة خالية، طبيعة لا بشرط القسمي لا بشرط المقسمي لا بشرط القسمي مع الطبيعة بشرط الشيء، فهما متباينان متباينان قطعا. فإذا كان متباينان فالأمر يدور بين هذا اثنين، بين ثبوت الحكم للطبيعة الخالية من الوصف وبين الحكم حكم الخاص بالطبيعة المقيدة والموصوفة بالوصف، فهما اثنان وليس أحدهما مشتاق للآخر، بل لأنه الرقبة مؤمنة بما هي رقبة مشتاق للطبيعة، هذا جزء من الطبيعة، ولكن بما هي مؤمنة مع وصف القيد ليس كذلك، في شيء إضافي غير معقود في الطبيعة. التخيير معقول، فالتخيير معقول جدا هذا في نفسه. فعلى هذا الأساس هذا يمكن أن نعبر عن هذا المعنى وهو المطلق والمقيد في الواقع، هذا تخيير بين الطبيعة وبين فرد بين جزء الطبيعة. إذا قلنا جزء الطبيعة هذا بدون جزء فقط جزء فهذا يأتي إشكال أدب معقولية. وأما إذا قلنا الجزء من الطبيعة مقيد بقيد خارج عن حقيقة الطبيعة هذا فعلا لا يكون فيها ملء محظور أصلا، فالأمر يدور بين هذا. ادعى بعضهم تقديم التقييد، لمن؟ لأنه يقول قام الإجماع على ذلك ومشهور وضد الإجماع على ذلك. واقعا ذكر الإجماع في المقام يضحك الثقل، كلام في الإجماع إجماع يأتي في الفروف الأحكام الشرعية، وليس الإجماع الاتفاق بما هو الاتفاق حجة في كل مورد. كلامنا في المسألة أصولية وليس كلامنا في المسألة فقهية. ولذلك في بحث حجية القبر الواحد لما ادعى بعضهم الإجماع قالوا إجماع في المسألة أصولية، هناك ما حاولنا إرجاع مسألة إلى مسألة فرعية وهو وجوب العمل بهذا الخبر الذي هو أصبح حجة وجوب شرعي، هذا كتعبير آخر لمفاد كلام المولى، ليس لأحد التشكيك فيما يرويه أن سقطنا. فعلى هذا الأساس بل دعوى الإجماع في المقام لا يرجع إلى مصر، فتحصل ما ذكرنا التقييد لا يرجع لا يتوقف القول بمفهوم الوصف، ويمكن قول هذا بذلك لا استغفر التقييد اشتبهت التنافي اثبات التنافي لا يتوقف على القول بمفهوم الوصف والنقول بالتنافي هذا وان قلنا بعدم المفهوم كما هو كذلك نفس الكلامين امام المفهوم امام العرف متنافيان ولا بما تقدم من ان ذكر الفعل لا يكون له عن فالامر يدور بين ثلاث احتمالات تقييد وحمل العمل والتكثير هذا وعندنا إن شاء الله تعالى فروع أحكام فقهية مسائل مصادق فقهية تخيير بين المطلق والمقيد إن شاء الله نأتي ببعض الأمثلة حتى نستبعد هذا المطلب تماما وهو عدم المعقولية من البين أعظم للكلام متابعة والحمد لله رب العالمين.